ولأبي بكر كذلك رضي الله عنه نجومية أخرى تفرد بها وبرد من بين المسلمين بشكل واضح، حيث كان له مال فاستغل هذا المال لأمر عجيب، وهو اعتاق أي تحرير من كان يؤذى من العبيد الذين أسلموا. ومن بين من اعتقهم رضي الله عنه بلال، ولذلك يقول الصحابة الكرام أبو بكر سيدنا وأعتق سيدا، أعتق سيدا من سادات الإسلام، أعتق بلالا، أعتق المؤذن الأول في الإسلام، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. وبلال رضي الله عنه كان صادق الإسلام طاهر القلب، وكان مملوكا لدى واحد من كبار المشركين، رجل غليظ عنيف ضد الإسلام، أمية بن خلف لعنه الله. وكان من شأن أمية أن يخرج بلال وقت الظهر، يخرج به إلى خارج مكة ويضعه هناك بدون ملابس على الشمس الحارة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على جسمه ويقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيرد بلال رضي الله عنه بسر الإسلام العظيم الذي يحول الضعف إلى قوة، يحول الهزيمة إلى نصر، يتضاءل ويختفي أمامه كل جبار. كان يرد ويقول أحد أحد. وسئل بلال فيما بعد لماذا كنت تقول أحد أحد، فكان يقول كنت أقول كلمات كثيرة لا إله إلا الله، فكنت أجد أن أكثر كلمة تزعجهم ويشتدون بالعذاب علي فيها لما أقولها لما أقول أحد أحد، فلأنها كانت أكثر كلمة تزعج الكفار كنت أستعملها. ومر أبو بكر الصديق في يوم من الأيام رضي الله عنهم أجمعين على بلال وهو يصنع به ذلك، فقال لأمية ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ فرد عليه أمية وقال أنت الذي أفسدته، أنقذه مما ترى. فقال أبو بكر أفعل، عندي غلام، عندي عبد أجلد منه وأقوى. أبو بكر عنده عبد قوي لكن مشرك، أعطيكه به، يعني أتعطيني بلال وأعطيك بداله هذا العبد. فقال أمية قبلت، فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذ بلالا. قام بلال الآن سعيد بالتخلص من هذا العذاب، فقال قولة جميلة لأبي بكر، إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله عز وجل فدعني. فقال له بل لله، واعتقه، تركه حرا، فكان من أوائل من أعتق وصار حرا من العبيد المسلمين بلال ابن رباح رضي الله عنه. وكذلك حرر أبو بكر الصديق ذنيرة، وكانت عبدة أمة رومية من الأوروبيين، وكانت مملوكة لدى عمر بن الخطاب، وأسلمت قبل عمر في بداية الإسلام، فكان يضربها ويشتد عليها. كان عمر عنيف قبل أن يهديه الله عز وجل إلى الإسلام، كان عنيف على المسلمين، فظل يعذب في ذنيرة حتى صارت عمياء. فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى، الآلهة أخذت بصرها. فقالت وهي لا تبصر والله ما هو كذلك، وما يدري اللات والعزى من يعبدهما، هذه آلهتكم ما يدرون من يعبدها، ما تستطيع تأخذ بصر ولا غيره، وربي قادر على أن يرد علي بصري. صباح اليوم التالي قامت ذنيرة وقد رجع إليها بصرها. تحجب الناس، كانت عمياء صارت مبصرة بعد ما قالت هذه القولة، ربي قادر. شوفوا الإيمان لما يستقر في النفوس، ربي قادر يرد لي بصري، وفعلا رجعت. أقارنوا هذا بمن ييأس لما تصيبه مصيبة ولا يصيبه مرض ولا يصيبه أي حادث، ييأس حتى بعضهم درجة ضعيفة في امتحان ولا غيره ما أشوف إلا انقلبت الدنيا عليه. كلا، المؤمن يختلف عن هذا. المؤمن الإمام مستقر بقلبه، ثقته بالله سبحانه وتعالى لا تهتز. فلما رأت قريش أن ذنيرة رجع إليها بصرها قالوا هذا من سحر محمد. شوفوا سبحان الله، ولا هم راضين يسلمون، وكل موقف يقلبونه حتى يصد الناس عن الإسلام. فلما رأى أبو بكر ذلك ورأى تعذيب عمر بن الخطاب الشديد لذنيرة قال أنا أشتريها. واشتراها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحررها. وقالت قريش في ذنيرة لما طارت حرة ومعروف إسلامها، قالوا لو كان خيرا، لو كان هذا الدين خير ما سبقتنا إليه ذنيرة، لو كان هذا الدين فيه خير فهو أول من يسلم ذنيرة. فأنزل الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. سبحان الله، هذا مقياس لمعرفة الحق والباطل، أن من الذي اتبع الحق ما هو مقياس. وكذلك حرر أبو بكر الصديق رضي الله عنه امرأة تسمى النهدية ومعها ابنتها، كلتاهما أسلمتا وكانتا عبدتين لامرأة من بني عبد الدار، وكانت هذه المرأة تؤذيهما أذى شديدا. مر أبو بكر الصديق والمرأة هذه تحدث النهدية وابنتها، قالت لهما اذهبا اتياني بالطحين، والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر حلا يا أم فلان، يعني تحللي من قسمك لا تحلفي. فقالت حلا، أنت الذي أفسدتهما فأعتقهما، أنت سبب تغيير دينهم، أنت اللي حضرهما. فقال فبكم هما؟ فقالت المرأة بكذا وكذا. قال قد أخذتهما، اشتراهما أبو بكر فورا. ثم قال هما حرتان، أرجع إليها طحينها. فقالت أو نفرغ منه يا أبا بكر، يعني نكمل هذه الشغلة اللي بيدنا، شوفوا الأدب وحسن التعامل. قال ذلك إن شئتم، يعني أنتم حرتان تكملون المعروف اللي بيدكم كملوا، لكن شوفوا مع أنها يؤذيهم كانوا يحسنون إليها. هذا خلق الإسلام والتسامح الإسلامي. وحرر أبو بكر الصديق كذلك جارية بني مؤمن، هذا أحد أحياء قريش من بني عدي، وكان عمر بن الخطاب من هذا الحي وما كان هو اللي يملكها، لكن كان يتطوع لتعذيبها. شوفوا شدة أذى على المسلمين رحمه الله رضي الله عنه، كيف كان كيف غيره الإسلام. هي عبدة عند واحد من أهله، فيأتي يتطوع يضربها إلى أن يمل، ثم يعتذر يقول والله أنا آسف مضطر أمشي، ما تركتك إلا مليت، ولا ودي أستمر في ضربك. فترد عليه وتقول فعل الله بك، يعني أهداك الله. فلما رأى أبو بكر الصديق هذا العذاب الشديد فاشتراها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحررها. فالإسلام حرر العبيد بطريقته الخاصة، ذلك أنه بدأ بتحرير العبيد جزءا جزءا. وبعض الناس كانوا يسألونني في هذه القضية، ولعلها وقفة ما دام نتحدث عن تحرير الرقيق عن موقف الإسلام في هذه المسألة. الإسلام قرر أن تحرير العبيد يكون باتخاذ الموقف التالي. في ذلك الوقت كان المصدر الرئيسي للعبودية مصدرين. المصدر الأول للعبودية هو الحروب، ناس يتقاتلون، الأسرى يأخذونهم يعملونهم عبيد. المصدر الثاني للعبودية هو أن ابن العبد أو بنته يصبح أيضا عبيد. فجاء الإسلام وتعامل مع هذا الأمر بواقعية. لو أنه في الأمر الأول في أمر الحروب ألغى العبيد لصار الأمر ضد المسلمين بشكل كبير، أعداءهم يهجمون عليهم يأخذون أسراهم يحولونها عبيد، بينما المسلمين يأخذون أسر الكفار يطعمونهم ويشربونهم. وبعدين فالإسلام قرر أن يتعامل مع الأعداء بالمثل ويستعملهم لمبادرة الأسرى بالأسرى. ولكنه فتح باب عظيم لتحرير حتى عبيد الحرب. ألا ترون أنه في أسرى بدر ماذا فعل الإسلام؟ أي واحد يريد أن يفدي نفسه بمال مقبول، أي واحد ما عنده مال يعلم 10 من المسلمين أيضا مقبول، أي واحد يسلم يتحرر. فتح باب كبير لتحرير العبيد، لكن ما كان يمكن إنهاء هذه المسألة بقرار، لأنه سيصبح قرار من طرف واحد كما يقولون، والمسألة متعلقة بالحروب. ثم إن الإسلام قضى على الباب الآخر، أبناء العبيد وأبناء الإماء. أي واحد عنده أمة أو عبد، وإذا مثلا رجل عنده أمة وجاءه منها ولد، هذا الولد ما يصبح عبدا، يصبح حرا. فقضى على باب واسع كبير من أبواب الرق. ثم إن الإسلام فتح باب كبير ثالث ما كان موجودا من قبل، وهو باب الكفارات. بعض الأخطاء، بعض الذنوب التي يقع فيها الإنسان، والله إنسان صدم له واحد ومات بالخطأ، من كفارته تحرير رقبة مؤمنة، بالإضافة للدية تحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة ما لها علاقة بالحادث، مفروض دية وخلاص، هكذا كان الأمر. لكن جاء الإسلام وحث على هذا الأمر من خلال أنه ضمانا لمغفرة الله عز وجل حرر لك رقبة. بدأ عملية تحرير العبيد تتوسع. ثم أن الإسلام أضاف بابا ثالثا رابعا عجيبا، وهو أن تحرير العبيد بحد ذاته بدون كفارة بدون شيء هو بحد ذاته أجر عظيم. فبدأ المسلمون يتوسعون توسعا كبيرا في قضية تحرير العبيد. هذا المنهج الإسلامي الذي أظهره القرآن الكريم في قضية التعامل مع العبيد للقضاء على هذه الظاهرة السيئة. طبعا المسلمون فيما بعد تلاعبوا في هذه الأمور، بدأوا يتوسعون في العبيد وغير هذا، ويشترون ويبيعون، وبدأ الانحراف كما حدث الانحراف في كثير من جوانب الإسلام، بدأ الانحراف لا يقاس عليه. لكن هذا هو الموقف الإسلامي اللي لو استمر بدون انحراف لتحرر جميع العبيد. ومن أوائل بل أول من بدأ هذه السلسلة الطيبة من هذه الظاهرة الاجتماعية المهمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. رغم التكلفة العالية لكل عبد وأمة، إلا أنه كان يشتري العبيد ويحررهم، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. ولذلك لما جاء أبوه قال يا بني أرأك تعتق الضعفاء، على الأقل إذا بتحرر حرر ناس أقوياء عشان يساعدونك. قال أنا ما أحررهم عشان يساعدوني، ما هو هذا هدفي، أنا أحررهم لله. وحرر رضي الله عنه 6 من العبيد بتكلفة عالية جدا، سخر ماله في سبيل الله عز وجل.